يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات، هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 74 بعد 100، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ثلاث ملاحظات أجدها مفيدة ونافعة قبل أن أدخل في موضوع الحلقة. الملاحظة الأولى، قرأت عليكم في الحلقة الماضية حديثا وسمته بحديث التجلي من كامل الزيارات في بيت فاطمة، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول للصديقة الكبرى: إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعة هذه في أحسن صورة، وأهيئي هيئة. فقال لي: يا محمد، أتحب الحسين؟ إلى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ووضع العلي الأعلى الذي قال عنه رسول الله من أنه تراءى له في أحسن صورة وأهيئ هيئة، وضع يده على رأس الحسين قائلا: العلي الأعلى بورك من مولود عليه بركاتي وصلاتي، إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف. حدث تساؤل في وسائل التواصل الاجتماعي، وربما انتشر هذا التساؤل: أليس في هذا الحديث من تجسيم وتجسيد لله سبحانه وتعالى؟ حينما قرأت الحديث أشرت إلى قصور اللغة، وأشرت إلى أن الفهم الدقيق هو عندهم صلوات الله عليهم، وعقيدتنا في التوحيد واضحة. مر علينا الكلام في شؤون عقيدة التوحيد في مجموعة حلقات أعرف إمامك، وقد قلت في حينها حينما كنت أحدثكم عن التوحيد في تلك الحلقات: من أنني تتبعت عقيدة التوحيد عند الديانات وفي الفلسفات المختلفة، ما وجدت تنزيها لله سبحانه وتعالى كتنزيه محمد وآل محمد، حتى مراجع الشيعة في حوزة الطوسي، لأن عقيدتهم في التوحيد عقيدة معتزلية، هذا أمر مفروغ منه، لا علاقة لهم بتوحيد محمد وآل محمد. حوزة النجف شافعية الفقه معتزلية العقيدة من الآخر. وهذا الكلام ما هو بقول أطلقه على عواهنه، لقد أثبتت هذه الحقيقة عبر مئات ومئات من الساعات والأدلة والوثائق والحقائق. لا شأن لي بهم الآن. التنزيه في كل الديانات بما فيها دين مراجع النجف الذي لا علاقة له بدين محمد وآل محمد على الإطلاق، هذه رؤيتي، تختلفون معي تتفقون معي، ذلك أمر راجع إليكم. حتى في دين مراجع النجف وكربلاء التنزيه عندهم تنزيه عن كل نقص بحسب تصور عقولهم، أما عند آل محمد فإن التنزيه تنزيه حتى عن عقولنا، عن عقولنا وعما تنتجه. عقولنا في هذا الباب معطلة في باب التوحيد، إنما ننزهه حينما نريد أن نصفه بحسب عقل المعصوم، مثلما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم، من وحده قبل عنكم. إننا لا نأخذ التوحيد من عقولنا، وإنما نأخذ التوحيد في شؤونه من عقل المعصوم. وليس هناك من ديانة أو من فلسفة نزهت العلي الأعلى من خلال العقل المعصوم، وإنما من خلال عقولهم. من هنا قلت لكم في حينها حينما كنت أحدثكم عن التوحيد من أن التنزيه الذي في عقيدة التوحيد بحسب منهج العترة الطاهرة لا يماثله تنزيه. التنزيه في كل الديانات بما فيها دين مراجع النجف وكربلاء الذي لا علاقة له بدين محمد وآل محمد إطلاقا، لا في باب الفقه ولا في باب العقيدة. دينهم دين المسخ، أخذوه من النواصب والمخالفين للعترة الطاهرة وأضافوا إليه شيئا مما أخذوه من حديث العترة الطاهرة، وأخذوا الأحاديث التي أئمتنا لا يريدون منا أن نتعامل معها، وإنما قيلت بحسب قواعد التقية وقواعد المدارة. لا شأن لي بدينهم. التنزيه في عقيدة التوحيد وفقا لمنهج العترة الطاهرة تنزيه بحسب عقل المعصوم لا بحسب عقولنا، ولن تجدوا تنزيها كهذا التنزيه في كل الديانات، في كل المذاهب، في كل الاتجاهات والمشارب. أما الحديث فقد جاء في أسلوب تعبير ينسجم مع تعابير القرآن. إذا ما ذهبنا إلى سورة الفتح وإلى الآية العاشرة بعد البسملة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذا حديث عن عامة المسلمين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. المنافقون داخلون في هذه البيعة. الدليل فإنهم سينكثون ونكثوا، الأمة نكثت هذه البيعة بعد أن قتلت رسول الله، بعد أن قتل مسموما. ومع ذلك فالتعبير واضح، يد الله فوق أيديهم. والحديث هكذا قال: ووضع يده على رأس الحسين. القرآن يحدثنا من أن الله قد جعل يده فوق أيديهم، فوق هذه الأيدي التي نكثت بيعتها بعد ذلك ونقضت دينها وغدرت بغدير محمد وعلي. الحديث هنا قطعا عن بيعة الشجرة، ولكن هذا المضمون ذكره رسول الله في خطبة الغدير. هذا المضمون جاء مذكورا في بنود بيعة الغدير. لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، الحديث عن التعبير هنا: يد الله فوق أيديهم، فإن الله قد جعل يده فوق تلك الأيدي الغادرة الناكثة. وهنا في الحديث الشريف الذي قرأته من كامل الزيارات: ووضع العلي الأعلى يده على رأس الحسين. ما هي التعابير؟ هي تعابير، اللغة قاصرة. حتى في التعبير القرآني اللغة قاصرة. الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يوصف بهذه الألفاظ المحكومة بقواعد اللغة والتعابير. لكننا نلجأ في الفهم إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يبين لنا بحدود فهمنا. فمن أراد الله بدأ بهم، ومن وحده قبل عنهم. وهذا نموذج من التعبير القرآني: يد الله فوق أيديهم، وفي الحديث ووضع يده على رأس الحسين. الكلام هو هو. وحتى فيما يرتبط بهذا التعبير: إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعة هذه في أحسن صورة وأهيأ هيئة. هذا التعبير يوجد ما يماثله في الكتاب الكريم وفي الأدعية والزيارات والأحاديث. أخذ لكم مثالا من الأدعية الشريفة، ما جاء في دعاء السماط، وهو دعاء معروف من أدعيتنا الصحيحة الواردة عنهم صلوات الله عليهم. ماذا جاء في دعاء السماط؟ وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء، وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران. كل هذا يمكننا أن نجد له توجيها معنويا، ولكن ماذا نقول لهذا التعبير وبطلعتك في ساعير؟ الطلعة ليس لها من بعد معنوي، الطلعة مادية، لكن هل يراد من هذا التعبير المعنى الحسي؟ قطعا لا يراد من هذا التعبير المعنى الحسي، الكلام هو هو في الحديث الذي قرأته عليكم. ماذا جاء في الحديث؟ في أحسن صورة وأهيئ هيئة. ما هو هذا التعبير؟ وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران، إلى بقية ما جاء في الدعاء الشريف. فالطلعة والظهور والطلعة بالذات تشير إلى جهة حسية، لكن الدعاء لا يريد ذلك. اللغة قاصرة والتعابير محدودة، ونحن في مقام التنزيه لا نعود إلى عقولنا، عقولنا معطلة في هذا الباب، نعود إلى عقل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أردتم تفصيلا في عقيدة التوحيد فعودوا إلى صحائف العقيدة السليمة في مجموعة حلقات أعرف إمامك. هذه الملاحظة الأولى، وأؤكد لكم ما قلته من أن عقيدة مراجع النجف وكربلاء عقيدة معتزلية لا علاقة لها بعقيدة العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. كتب العلامة الحلي موجودة وكتب غيره، عودوا إليها، وقد تحدثت عنها في برامجي السابقة. حينما يتناول مسألة وقع فيها الاختلاف بين العلماء فإنه يقدم رأي المعتزلة، مع أن أحاديث أهل البيت بشكل واضح وصريح تخالف ما تقوله المعتزلة، ولكنه يذهب إلى أقوال المعتزلة. وهكذا بقية العلماء الذين أخذوا عقائدهم من كتب العلامة الحلي التي هي الكتب المركزية في دراسة العقائد في حوزة النجف. القوم شوافع الفقه معتزلة العقيدة ويضحكون على الشيعة من أنهم على منهج محمد وآل محمد. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، أتحدث أمام الكاميرات وببث مباشر، وينقل هذا الحديث عبر الأقمار الصناعية وينقل على الشبكة العنكبوتية، وهذا الكلام أقوله بلا تردد وبلا خوف، بلا خوف. لا أتحدث عن خوف من حكومة أو من سلطة أمنية، وإنما أتحدث عن خوف من جهة علمية، لأنني قد أثبتت هذه الحقائق بالأدلة الواضحة، وجئت بكتبهم وبكلامهم في برامجي المنتشرة على الإنترنت، يمكنكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم. لا أريد أن أسب كثيرا في هذا الاتجاه. من هنا قلت لكم من أنني أعتقد قاطعا من أن الصواب في خلافهم، في خلاف مراجع النجف وكربلاء، من أن الرشاد في خلافهم خصوصا على مستوى العقيدة. وفي مساحة كبيرة من مستوى الفتاوى الصواب في خلافهم في مساحة كبيرة على مستوى الفتاوى، أما في مجال العقيدة مطلقا عقيدتهم من أولها إلى آخرها عقيدة مخالفة لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، الذي يستند إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم. مشكلة مراجع النجف لا يفسرون القرآن بتفسير علي وآل علي مثلما اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير. يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري ووفقا لمذاقهم ولاستحساناتهم الخرقاء. هذه مشكلتهم التي دمرتهم ودمرت دينهم ودمرت ديننا، دمرت دين الشيعة. على أي حال، هذه الملاحظة الأولى التي أحببت أن أجيب على التساؤلات التي ترددت في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاهدوا الحلقة وبعد أن قرأت ما قرأت من حديث ومن كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يخبر فاطمة عن الذي تجلى في بيتها. الملاحظة الثانية، مرارا قلت لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، لا تنشغلوا بالدفاع عني، أنا لست مهتما لما يقال عني، وما يقال عني لن ينتهي ولن ينقطع، فلا تنشغلوا بالدفاع عني، انشغلوا بالدفاع عن إمام زمانكم، انشغلوا بالدفاع عن فكري وعقيدة إمام زمانكم، اجعلوا شغلكم الشاغل في نشر فكري محمد وآل محمد. هذا الكلام لا أقوله للإعلام، ولا أقوله للمجاملة، ولا أقوله للتسويق الشخصي لشخصيتي، وحق الزهراء لا أقول هذا الكلام لأي هدف من هذه الأهداف التي أشرت إليها. أساسا أنا لا أعبأ بما يقولون، أكانوا من كبار القوم أم كانوا من صغارهم، لو كنت أعبأ بذلك لما جلست هنا أمام الكاميرات ولما تحدثت بهذه الجرأة وبهذا الوضوح. إنني لا أعبأ بما يقال عني. كم بقي من العمر؟ ما أنا عشت مع هذا الواقع منذ أيام شبابي وإلى الآن، كم بقي من العمر؟ ما بقي من العمر سينقضي مثل الذي مر منه، لكنني أقول لكم الذي سينفعني وينفعكم بعد أن نخرج من هذه الدنيا شيء واحد، خدمة إمام زماننا، خدمة محمد وآل محمد. مرارا وكرارا قرأت عليكم ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سألوه عن القائم، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. لو كان الإمام الصادق مدركا لزمان إمامة الحجة ابن الحسن مثلما نحن نعيش هذا الزمان، نحن أدركنا زمان إمامته فهو إمام زماننا، لكان الإمام الصادق يقضي كل ثانية من ثواني عمره. وهل يستطيع أحد أن يقايس عمره بعمر الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ فالإمام يتحدث عن إفنائه وقضائه لكل ثانية من ثواني عمره في خدمة القائم، وها نحن في فناء إمامته. لا تنشغلوا بالدفاع عني أو بالدفاع عن أنفسكم، ما قيمتي وما قيمتكم في فناء إمام زماننا؟ انشغلوا بنشر هذا الفكر، دافعوا عن عقيدة محمد وآل محمد. وإنني قد وضعت بين أيديكم كل الحقائق في هذا البرنامج وفي سائر البرامج الأخرى، عودوا إليها وانتفعوا من لباب ثقافة علي وآل علي، وانشروها، انشروها عبر الإنترنت، انشروها عبر الألسنة والحديث فيما بين الناس، عبر كل وسيلة من الوسائل التي تستطيعون أن تنشروا من خلالها وبواسطتها ثقافة علي وآل علي الأصيلة، والتي توضع بين أيديكم عبر هذه الشاشة، عبر شاشة ابن علي، عبر شاشة القمر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الملاحظة الثالثة، ما ينشر عبر هذه الشاشة وما أحدثكم به عبر هذه الحلقات، ما حدثتكم به عن القتل الثاني لحسين صلوات الله وسلامه عليه زمان الرجعة العظيمة، وما حدثتكم به عن بقية التفاصيل الأخرى، وما سأحدثكم به في الحلقات القادمة، هذا حديث أوجهه لأهله، للذين يتذوقونه. أنا لا أوجه خطابي هذا لكل الناس، لو كنت نبيا فإنني لن أوجه خطابي لكل الناس، فما بالكم وأنا شخص عادي كبقية الناس. أقول لكم لو كنت نبيا لما وجهت كلامي لكل الناس، توجيه الكلام لكل الناس حماقة وسفاهة. إنني أوجه كلامي للذين يتذوقون هذا الكلام، وإنني لعالم أنهم قلة قليلة. تعالوا معي إذا أردتم أن تنظروا إلى بني البشر على وجه الأرض، كثيرون منهم ملحدون لا يؤمنون بوجود إله، فهل هذا الكلام يوجه إليهم؟ إنهم سينظرون إليه على أنه نوع من أنواع الميثولوجيا الإغريقية، ليس إلا، لأنهم أساسا لا يؤمنون بوجود إله فضلا عن وجود دين، فضلا عن اعتقاد بدين العتبة الطاهرة. كثيرون في هذا العالم ملحدون لا يؤمنون بوجود إله، وكثيرون لا أدريون، أولئك الذين يقولون نحن لا ندري هل هناك إله أم ليس هناك، هل هناك آخرة أم ليس هناك، هل هناك حياة بعد الموت أم ليس هناك، هل هناك أديان أساسا أم ليس هناك. نحن لا ندري لماذا جئنا إلى هذه الحياة ولماذا سنخرج منها. لا أدريون كثيرون في زماننا هذا من اللا أدريين، حتى من الشيعة أنفسهم. فهل هذه الحلقات توجه إليهم؟ هؤلاء لا أدريون. وهناك الربوبيون كثيرون جدا، وفيهم الكثير من كبار علماء الأرض، وفيهم الكثير من كبار الساسة ومن كبار أساتذة الجامعات الربوبيون، وهم الذين يعتقدون بوجود إله بوجود رب، ولكنهم لا يعتقدون بالأنبياء والديانات. يقولون هذا الوجود أوجده إله، ولكن الديانات من صناعة البشر، من صناعة السلاطين والحكام بالتعاون مع رجال الدين وبالتعاون مع أصحاب رؤوس الأموال، أصحاب الأموال، ما بين رجال الدين ورجال المال ورجال السياسة نشأت الأديان، هكذا يعتقد الربوبيون. والجامعات في العالم تدرس الأديان وفقا لهذا المنطق. وتعالوا معي إلى الديانات المختلفة، فهل ما أطرحه في هذه الحلقات أخاطب به أهل الديانات المختلفة، من ديانات تقول إنها سماوية، من ديانات تقول إنها أرضية ولكنها اتصلت بالسماء، من مختلف الديانات القديمة والحديثة؟ قطعا نحن مسلمون، ولكننا إذا نظرنا إلى الذين يوصفون بأنهم مسلمون فنحن شيعة، والشيعة أقلية بين المسلمين. أكثر المسلمين يكفرون الشيعة لاعتقادهم بالرجعة، ويعدونهم يهودا لأنهم يعتقدون بالرجعة. كتب علماء المسلمين مشحونة بهذا المنطق وبهذا الكلام، وحتى عوامهم سيضحكون ويسخرون من هذه التفاصيل التي أحدثكم بها. ولو رجعنا إلى الشيعة ففي الشيعة ملحدون، وفي الشيعة لا أدريون، وفي الشيعة ربوبيون، وفيهم وفيهم، وفي الشيعة معتزليون وقطبيون، ما هم مراجع النجف يسخرون من الرجعة وأحاديثها. لذا فإن حديثي في هذه الموضوعات موجه للذين يتذوقونها، للذين يعبؤون بدين العترة وبحديث العترة. هذه الحلقات وهذا الخطاب موجه إليهم، وأقول له حتى أنتم إذا أخذتم بكلام مراجع النجف وكربلاء، أولئك المعتزلة، إذا أخذتم بكلامهم وضعفتم هذه الأحاديث، ضعفتموها سندا ودلالة، ضعفتم هذه الأحاديث، أقول لكم ألا يوجد احتمال من أن هذه الأحاديث صحيحة، ومن أن مضمونها حقيقة بنسبة 1%؟ لا تستطيعون أن تنكروا ذلك. قضية بهذا العمق وبهذه الخطورة، أن يقتل الحسين ثانية بيد العراقيين، أن تكون الرجعة بكل تفاصيلها العظيمة في عشرات وعشرات من آيات الكتاب الكريم المفسرة بتفسير علي وآل علي في أحداث الرجعة وشؤونها، مع مئات من الأحاديث والأدعية والزيارات، كل هذا لا يشكل احتمال 1% لهذه الحقائق الخطيرة العظيمة. هل تستطيعون أن تنكروا هذه النسبة وهذا الاحتمال؟ مع وجود هذه النسبة وهذا الاحتمال، هل يهدأ البال أن نتركها وأن نضعها جانبا من دون أن نبحثها، من دون أن نتأكد من الأسباب ومن المقدمات التي قد تجعلنا شركاء في هذه الجريمة بشكل مباشر إن كنا من الراجعين، أو بشكل غير مباشر إن كنا من المساهمين في زماننا هذا في إيجاد جيل نكون سببا في تهيئته، نكون مشاركين في إيجاد عقائد الضلال التي تنتقل عبر الجينات. هذه القضية ألا تستحق أن نقف عليها؟ مع أنني عرضت لكم المعطيات في لوحة متكاملة لا تستطيعون أن تحذفوا منها شيئا، ما بين الآيات والأحاديث والأدعية والزيارات، فشكلت لوحة مرصوصة في بنائها. هذا البنيان المرصوص يشير إلى دقة وصحة كل التفاصيل، وأنا لا شأن لي بكم، أنا صاحب رسالة أوصل الرسالة إليكم، وبعد ذلك أقول لكم في أمان الله، لا أطالبكم أن تعتقدوا بعقيدتي. بالنسبة لي هذه العقيدة واضحة، لأنني أنظر إلى لوحة واسعة جدا وضعت فيها كل المعطيات، لا أستطيع أن أنقلها لكم، فهذا الأمر سيحتاج إلى وقت طويل، وحتى لو نقلتها لكم ستلتبس كثرة المعلومات عليكم. بالنسبة لي فأنا صاحب تخصص وخبرة في هذا المجال، أمام عيني لوحة كبيرة جدا تنتظم فيها كل المعطيات في كل جوانب العقيدة. ما أنقله لكم من معلومات أنا متأكد منها، لا شأن لي بكم، أعطيتكم ضمانا أنني لا أحدثكم بحديث لا أعتقد بصحته. الحكم الاعتقادي الذي يخصكم هذا راجع إليكم، تلك مشكلتكم. هذه الملاحظات الثلاث التي أردت أن أشير إليها قبل أن أتناول ما أريد أن أتناوله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل.
يا حكي يا عادري بني ينفلت ما عديك سام جرى يا حكم والعيت بأرض عميل شاهم يمضي بيك كل أحد يا بوليم وصعب من صعب الحجر عكدي عليك ما ينحي من الهم جمرات اعتابي من طيحت عالغبرة جمرات اعتابي من طيحت عالغبرة بقلبي ترى يحتي رجم يطفيها
شرعت معكم في الحلقة الماضية في قائمة العناوين الرئيسة التي وضعتها بين أيديكم في أول حلقة من حلقات هذه المجموعة. في الحلقة الماضية حدثتكم عن هذا العنوان، مقدمات عاشوراء الحسين منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عاشوراء في السنة الحادية والستين للهجرة. قطعا أنا لا أستطيع أن أغطي كل التفاصيل، وإنما عرضت لقطات بين أيديكم، ولا أريد أن أعيد الكلام، وإنما وصلت معكم إلى مشارف العنوان الثاني. العنوان الثاني عاشوراء سنة 61 للهجرة، القتل الأول. قطعا لا أريد أن أحدثكم عن التفاصيل أيضا، وإنما هي إشارات سريعة ومضات خاطفة. قرأت عليكم ما جاء في حديث مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والمصدر الذي أقرأ منه عوالم العلوم، عوالم الحسين، للمحدث عبد الله البحراني، والطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 214. سيد الشهداء يقول لمحمد بن الحنفية: في صبيحة اليوم الذي خرج فيه من مكة باتجاه العراق، لأن محمدا ابن الحنفية كان قد حدث الحسين في الليلة الماضية عن موضوع خروجه إلى العراق. أذهب إلى موطن الحاجة، فماذا قال الحسين في صبيحة اليوم الذي خرج فيه من مكة باتجاه العراق؟ أتاني رسول الله بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، مثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية، الحديث ما هو حديث منامات. أتاني رسول الله بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، اخرج إلى العراق، فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. فقال محمد بن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنه يعلن تسليمه لبرنامج الله، لبرنامج محمد، لبرنامج إمام زمانه، لبرنامج الحسين. فقال محمد بن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يسأل، لم يعترض، ولكنه سأل سؤالا باتجاه آخر: فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ عقيدتي محمد بن الحنفية يعرف الحقيقة كاملة، ويعرفها منذ أيام أبيه، ولطالما سمع من أبيه في المجالس الخاصة وفي المجالس العامة سمع هذا الحديث. هذا برنامج تبليغي لا بد أن يصل إلينا. كيف تصل الحقائق؟ وسيد الشهداء كان مسرعا في الخروج من مكة باتجاه العراق، لابد من برنامج إعلامي وتبليغي يوصل لنا هذه الحقائق. أنا لا أريد أن أذهب في كل التفاصيل. فقال محمد ابن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون. فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال، وأنت خارج في برنامج هذا مخططه؟ فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. هكذا قال محمد صلى الله عليه وآله لحسينه: يا حسين اخرج إلى العراق فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. فماذا قال الحسين لابن الحنفية؟ فقال له: قد قال لي صلى الله عليه وآله، قد قال لي رسول الله إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. هذا هو المشروع الحسيني في خطوطه العامة. هذه لقطة من اللقطات. وخرج الحسين في أجواء هذا المشروع من مكة إلى كربلاء، وحط رحاله هناك في أرض الغاضريات. لا أريد أن أحدثكم عن اللوحة العظيمة التي رسمها الحسين هناك، إنما بشكل سريع وموجز أشير إلى أهداف المشروع الحسيني العملاق. المشاريع العملاقة، وربما يقال عنها بلسان السياسة، بلسان التخطيط، بلسان الإعلام، المشاريع الاستراتيجية الكبرى. هذه المشاريع لها أهداف قريبة ولها أهداف متوسطة ولها أهداف بعيدة في عمق الزمان، في عمق المخطط. والهدف البعيد هو الهدف الرئيس، أما الأهداف القريبة والمتوسطة فهي مقدمات وهي جزء من تمهيد لذلك الهدف الرئيس. المشروع العاشورائي العملاق له هدف قريب، هو وضع النقاط على الحروف لكشف ضلال ومخططات سقيفة بني ساعدة التي هي تطبيق للصحيفة المشؤومة التي كتبوها، ألا لعنة الله عليهم. ومثلما قرأت عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا كتب الكتاب وليكن في علمكم، هذا الحديث عن رسول الله حدثنا به إمامنا الصادق صلوات الله عليه. إمامنا الصادق هكذا أخبرنا: إذا كتب الكتاب قتل الحسين. الصحيفة المشؤومة التي طبقت في السقيفة الملعونة، وجرى الذي جرى، غدروا بالغدير وانتقل الأمير إلى الخطة البديلة، إلى المشروع البديل، إلى مشروع القربان، والبداية من الصديقة الكبرى. هقد تكامل المخطط، وها هو الحسين على رمال الغاضريات. أهداف مشروعه، الهدف القريب هو كشف ضلال مشروع سقيفة بني ساعدة، هذا هدف قريب، مقدمة من المقدمات. وقد تحقق هذا الهدف، إنني أتحدث عن الذين نشأوا في الحاضنة الحسينية التي أنشأها بدمائه الشريفة، بدمائه الطاهرة المطهرة. سيد الشهداء حقق الهدف الأول. الحسين عنوان فضح المشروع الإبليسي الذي تجلى في سقيفة بني ساعدة وفي خلافة بني أمية وفي خلافة بني العباس. الحسين فضح كل ذلك، ما كان قبله وما كان في زمانه وما كان بعده. الهدف القريب هو كشف ضلال سقيفة بني ساعدة، ومن هنا صرح من أنه يريد أن يسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب. وبعد هذا يأتي السيستاني ومن معه من المراجع ومن سبقوا ومن سيأتون بعده، ويقولون من أن الخلافة بين الشيعة والسنة كالخلاف فيما بين مذاهب السنة أنفسهم. قطعا هم يتحدثون عن شيعة النجف، عن شيعة فقههم شافعي وعقائدهم معتزلية، هم صادقون في هذه الجهة. لكنهم إذا كانوا يتحدثون عن شيعة الحجة ابن الحسن فهم كذابون، دجالون، أفاقون. هذا هو الحسين يعلنها صريحة، من أنه يرفض سيرة لا تنسب إلى محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما بأي وجه من الوجوه. أريد أن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. على أي حال، هذا هو الهدف الأول، وهو الهدف القريب من أهداف المشروع العاشورائي العملاق. أما الهدف الوسيط، الهدف الأوسط، هو الحفاظ على استمرار منهج الكتاب والعترة، وبتعبير دقيق على استمرار منهج مرحلة التأويل. دماء الحسين سفكت لأجل أن يستمر منهج التأويل. مراجع النجف ماذا صنعوا؟ تمسكوا بمنهج التنزيل، من هنا يتحدث عنهم إمامنا الصادق من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، لأن جيش يزيد كان يريد الحفاظ على مرحلة التنزيل، أما الحسين فيريد الحفاظ على مرحلة التأويل، إنه يقاتلهم مثلما قاتلهم أبوه. فمحمد قال لعلي: من أنك ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا على التنزيل؟ لماذا لا يقاتلهم علي على التنزيل؟ لأن التنزيل قد نسخ، فهل سيعود حسين يقاتلهم على التنزيل المنسوخ؟ حين أقول من أن التنزيل قد نسخ، أتحدث عن مرحلة بكل تفاصيلها. لا يساء فهم كلامي، لا أتحدث عن نسخ للقرآن، وإنما أتحدث عن نسخ لفهم القرآن في مرحلة التنزيل، لأن التنزيل قد يطلق على القرآن، وأنا لا أقصد هذا. أتحدث عن مرحلة نسخت بما فيها ما كان من فهم للقرآن، وقد حدثتكم عن هذا، لا أريد أن أعيد الحديث. فالحسين يقاتلهم على التأويل، هذا هو الهدف الوسيط، الحفاظ على منهج الكتاب والعترة، عبر العترة الحسينية، والعترة حسينية، العترة حسينية، وهذا هو السر في أن الأئمة من نسله، مثلما قرأنا في دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان. القضية ليست بيعا وشراء، هذا برنامج متكامل، وهذه التعابير من أن الله جعل الإمامة والعترة في نسله جزاء لدمائه، هذه التعابير تقريبية. دماء الحسين نسبت إلى الله. سأعود إلى هذا الموضوع، لكن التعابير هي هذه التي تقرب لنا الفكرة وتقرب لنا المضمون. فهذا هو الهدف المتوسط، كون الأئمة من نسله، وكون الأئمة يحملون ظلامة أبيهم، ظلامة الحسين، هذا سيجعل أنصارهم وسيجعل المؤمنين بهم على تواصل وثيق، وسيعيشون معهم مشروع الحسين في أدق تفاصيله، فهؤلاء هم أبناء المشروع، هؤلاء هم أبناء ذلك النحر المدمى الذي نفذ مشروع الله. يا حسين اخرج إلى العراق فقد شاء الله أن يراك قتيلا. أنا لا أتحدث عن المشروع في كل تفاصيله، هي لقطات، هي صور، هي لوحات، حتى لا يقول قائل إذن فالقضية قضية جبرية. الموضوع ليس هكذا، هذا موضوع عميق عميق، مثلما اعترضت الملائكة لكنها لما اطلعت على التفاصيل اعتذرت وسجدت لأبينا آدم، سجدت لأبينا آدم. وجبرائيل في المعراج يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: إننا ما تقدمنا على أبناء آدم منذ أن سجدنا لأبيهم آدم. الموضوعات يفتح بعضها على بعض، وأنا أريد أن ألملم أطراف الحديث. الهدف الوسيط الأوسط هو هذا، استمرار مرحلة التأويل. ومرحلة التأويل مثلما حدثتكم في الحلقات الماضية مرحلة تدرجية حتى تتكامل تكاملا واضحا في العصر القائمي الأول. قطعا التكامل الأعظم 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 سيكون في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. نذهب إلى فاصل. الهدف القريب هو فضح وكشف ضلال منهج سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها، إن كان في زمان سابق لعاشوراء أو في زمان مقارن لعاشوراء في السنة 61 للهجرة، أو في زمان سيأتي بعد عاشوراء. هذا الهدف القريب. والهدف الوسيط هو ضخ الطاقة وتوفير الحماية في بعدها الاجتماعي، في بعدها الوجداني، في بعدها العقائدي، لحركة مسيرة التأويل. إنه منهج الكتاب والعترة الذي يتجلى في الأئمة الأطهار من عترة أبي السجاد صلوات الله وسلامه عليه، بدءا بزين العابدين وانتهاء بالقائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الهدف البعيد، الهدف العميق، الهدف العميق المشروع المهدوي الأعظم الذي هو في الحقيقة بوابة مقدمة للرجعة العظيمة. الهدف الأصل هناك، الدولة المحمدية العظمى، حسين مني وأنا أنا من حسين. هناك الدولة المحمدية العظمى، عاشوراء هدفها يوم الخلاص، ويوم الخلاص بوابة تقودنا إلى الدولة المحمدية العظمى. فمن عاشوراء إلى يوم الخلاص حسين مني، مني، ومن يوم الخلاص إلى جنة الدنيا إلى دولة محمد وأنا من حسين. الهدف البعيد هو المشروع المهدوي الأعظم بكل تفاصيله بكل أعماقه التي ستقودنا إلى هدف الأهداف، إلى قدس الأقداس، إلى دين الأديان، ليظهره على الدين كله، إلى الدولة المحمدية العظمى حيث تتجلى بعثة محمد، رسالة محمد، دين محمد، إسلام محمد. في تلك المرحلة المقدسة الطاهرة، إنها جنة الأرض، جنة الدنيا، جنة محمد وعلي وفاطمة وآلهم الأطهار. عين القلادة في كل ذلك حسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو مرادي حينما أقول حسين هو عين القلادة في كل هذا. ومن هنا يتجلى لنا معنى حق الحسين في رقابنا، من هنا يتجلى حق الحسين ثابت في رقاب الأنبياء، في رقاب كل الخلائق، لكننا نتحدث عن رقابنا. مشكلتنا في رقابنا، نريد أن نزوره ونحن عارفون بحقه، نريد أن نتحدث عنه ونحن عارفون بحقه، نريد أن نخدمه ونحن عارفون بحقه، نريد أن ننتسب إليه ونحن عارفون بحقه، نريد أن نقول يا حسين يا حسين يا حسين، إن كان ذلك علنا أمام الناس أو كان فيما بيننا وبين أنفسنا، نريد أن نقول هذا يا حسين يا حسين يا حسين ونحن عارفون بحقه. لا أريد أن أحدثكم أكثر من ذلك، فالوقت يجري ويجري والمطالب عندي كثيرة. سأنتقل بكم إلى العنوان الثالث. إذن تم الكلام في هذين العنوانين، العنوان الأول مقدمات عاشوراء الحسين منذ زمان رسول الله إلى عاشوراء، إلى عاشوراء في السنة 61 للهجرة. العنوان الثاني عاشوراء سنة 61 للهجرة، القتل الأول، الجريمة العظمى، الرزية الكبرى. العنوان الثالث من عاشوراء سنة 61 إلى يوم الظهور المهدوي، إلى يوم الخلاص، إنها مرحلة التمهيد للعصر القائمي الأول، حيث تتحقق أهداف المشروع العاشورائي العملاق، يتحقق الهدف القريب وقد تحقق للمخلصين، ويتحقق الهدف الثاني وقد تحقق، مرحلة التأويل للمخلصين العارفين. لا تحدثوا عن حوزة السفاهة والسفهاء، لا شأن لي بها، أتحدث عن الذين عرفوا دينهم عبر مرحلة التأويل، وإلى يومنا هذا ممن وفقوا، فلا زالت مرحلة التأويل في حالة تدرج إلى يوم الخلاص. إذن نحن قد وصلنا إلى العنوان الثالث من عاشوراء سنة 61 إلى يوم الخلاص. كم سأحتاج من الوقت كي أحدثكم عن المعطيات تحت هذا العنوان؟ سأطوي كشحا عن كل هذه المعطيات، لأنني إذا أردت أن أفصل القول فهذا يعني أن أحدثكم عن الأئمة واحدا واحدا حتى نصل إلى عصر الغيبة الأولى، وبعد ذلك إلى عصر الغيبة الثانية. كم سأحتاج من وقت؟ لكنني سأرسم لكم لوحة تستطيعون من خلالها أن تقرأوا ماذا بعدها. إنني سأضع يدي على الشق الثاني من المشروع العاشورائي، من مشروع حسين، الأربعون، مسيرة السبايا، شاء الله أن يراهن سبايا. الحسين يقول لمحمد بن الحنفية لما سأله عن مسير العائلة معه، قال له برواية إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه التي قرأتها عليكم من العوالم، من عوالم العلوم، قال له قال لي رسول الله، قال لي صلى الله عليه وآله إن الله قد شاء أن يراهن سبايا، شاء الله أن يراهن سبايا. هذا هو الشق الثاني، الجزء الثاني من مشروع حسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما تتبعنا مسيرة السبايا وهي مسيرة عجيبة، ونظرنا إلى مجرياتها من دون أن ننظر إلى المأساة والظلامة التي جيشها الحسين في عاشوراء وفي كربلاء، وجيشها السجاد من بعده، وجيشتها عقيلة العقائل في تلك المسيرة الحزينة، مثلما جيش الحسين العواطف ورسخ الظلامة، سار السجاد تعاضده عقيلة العقائل بنفس الأسلوب. إذا أردنا أن نكف النظر عن الظلامة والمأساة فإن مسيرة السبايا كانت برنامجا عجيبا، تركت آثارا في وقتها، وتركت آثارا إلى يومنا هذا وإلى يوم الظهور الشريف. إنني أتحدث عن المخلصين الذين تتأجج جذوة الحسين في مكنون ضمائرهم، في باطن وجدانهم حرارة تلفح ما بين القلوب وشغافها في سويداء قلوبهم. أتحدث عن هؤلاء، حدثتكم حديث الأربعين في بداية هذا البرنامج، الحلقات الأولى من برنامجي الخاتمة كانت بهذا العنوان حديث الأربعين. عودوا إلى الحلقات الأولى كي تنتفعوا من المضامين التي حدثتكم فيها بحكاية الأربعين. لا أجد وقتا كي أذكركم بتلك التفاصيل، أتمنى أن تعودوا إليها بأنفسكم عبر الإنترنت، وإذا وجدنا فرصة مناسبة فإننا سنعيد بثها عبر هذه الشاشة. مسيرة الأربعين، مسيرة السبايا، موكب السجاد والعائلة الحسينية، ضعوا ما شئتم من العناوين، النتيجة واحدة. لن أطيل الحديث في أجواء هذه المسيرة، لكنني أقول للباحثين عن الحقيقة عودوا إلى نصوص خطب وأحاديث إمامنا السجاد وعقيلة الهاشميين والعائلة الحسينية، وحتى الأطفال الصغار، عودوا إلى التفاصيل ستعرفون الحقيقة واضحة جلية بينة. أنا لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الاتجاه، إلا أنني أقرأ عليكم كلمات قصيرة من حديث عقيلة الهاشميين مع إمامنا السجاد قبل أن تتحرك قافلة الأحزان، قافلة السبايا. الحديث طويل، أقرأ عليكم من كامل الزيارات، والطبعة طبعة مكتبة صدوق، طهران، إيران، الباب 88 في الصفحة 75 بعد 200، باب 88 صفحة 275. عقيلة الهاشميين تقول لإمامنا السجادي وهما على رمال الغاضريات والقافلة قافلة الأحزان تتهيأ لمسيرة أحزانها لتطبيق الجزء الثاني من برنامج حسين من مشروعه العاشورائي العملاق. فماذا تقول عقيلة الهاشميين؟ وهذا الكلام تنقله عقيلة الهاشميين عن أمير المؤمنين، عن أمير المؤمنين، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله. هذا الحديث سمعته من أمير المؤمنين متى؟ في الساعات الأخيرة قبل أن يرحل عن هذه الدنيا، بعد أن وقع سيف المرادي على رأسه في مسجد الكوفة، في الساعات في اللحظات الأخيرة. هذه كلمات الأمير تنقلها العقيلة، تحدث السجاد بها وهو أعلم بها منها، هو إمام زمانها، لكن هذه الحقائق لابد أن تنقل إلينا، ولابد أن تنقل في هذه اللوحة المرسومة على رمال كربلاء. العقيلة تقول للسجاد وينصبون لهذا الطف، الحديث طويل، من هم الذين ينصبون لهذا الطف؟ ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة. حدثتكم في حلقة يوم أمس من أن مصطلح فرعون في القرآن يطلق في جهة من جهاته على كل الظالمين، قبل فرعون، أيام فرعون، ما بعد فرعون، وهذا مصداق من مصاديق التطبيق في كلامهم. كلامهم يتحرك بنفس الأساليب القرآنية. هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم عقيلة الهاشميين، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة الذين أشرت إليهم المخلصون الذين سيقطنون الحاضنة الحسينية التي أنشأها الحسين كي تكون عسكرا، كي تكون معهدا، كي تكون مخيما، كي تكون بيتا، مكانا، مصنعا للتفريخ. لتفريخ ماذا؟ لتفريخ وصناعة ونحت أنصار يحملون مسؤولية التمهيد للمشروع المهدوي. تلك هي الحاضنة الحسينية. ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة إلى أن تقول، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره، لا يدرس، لا ينمحي، لا يزول، لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام. وليجتهدن أئمة الكفر اجتهاد، يذكرنا باجتهاد حوزة النجف. فهذا المصطلح في حوزة النجف جاءوا به من النواصب، لا يوجد في ثقافة العترة شيء اسمه الاجتهاد. الاجتهاد في ثقافة العترة في علم الدين ملعون، الاجتهاد في العبادة ممدوح، الاجتهاد في ثقافة العترة في العبادة، في الطاعة، في الورع، في التسليم لمحمد وآل محمد، هذا هو الاجتهاد الممدوح. أما الاجتهاد في الاستنباط، صدقوني وأقولها بعلم وبتحقيق، ملعون هذا الاجتهاد، وملعون الذين يتصفون به في ثقافة العترة الطاهرة، وهذا واضح، واضح في كل المعطيات التي بين أيدينا، لا أريد أن أخوض في هذا. وليجتهدن أئمة الكفر، قطعا أئمة الدين أولا، دين الكفر. ومر علينا من أن القلوب التي لا تعتقد بالرجعة بحسب القرآن قلوب منكرة، وهكذا جاء في تفسيرهم من أنها قلوب كافرة. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. إلى كل التفاصيل التي وردت في هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الذي يقول إمامنا لزائدة من أشياعه وهو يحدثه بهذا الحديث، يقول زائدة الإمام السجاد بعد أن حدثني بهذا الحديث قال لي: خذه إليك، أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا. أفضل الوسائل في السفر زمان إمامنا السجاد هي الإبل، والإمام ما تحدث عن ناقة واحدة، لأن الناقة قد تتعب، فيركب المسافر المسرع ناقة أخرى، وهكذا كانوا يفعلون عمال البريد، يأتي على ناقة حتى يصل إلى المكان الذي يهيئون فيه النياقة لعمال البريد، فيركب ناقة جديدة، وهكذا في مسيرة يوم واحد يترك ناقة وبعد ذلك يركب ناقة أخرى، وهكذا كان الذين يريدون أن يسرعوا في أسفارهم يفعلون. أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل، الإباط جوانب الناقة، مثل ما نقول الأبطين للإنسان جوانب الناقة، وإنما تضرب جوانب الناقة كي تسرع، حينما تتباطأ فإن راكبها يضربها على إباطها لأجل أن تسرع. الإمام يقول لزائدة: أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل مسرعا حولا سنة كاملة لكان قليلا، يعني لو قضيت سنة كاملة في سفر سريع وفي تعب وشقاء حتى تصل إلى هذا الحديث لكان قليلا. وهذا جزء من برنامج التمهيد أيضا، هذه صور من صور برنامج التمهيد ما بين عاشوراء سنة 61 ويوم الخلاص. إمامنا السجاد يرسم لنا صورة واضحة كيف نتعامل مع حديث العترة الطاهرة، ومع حديث يرتبط بحسين وبمشروع حسين، فما بالكم إذا كان الحديث عن الرجعة العظيمة التي هي الهدف الأكبر للحسين صلوات الله وسلامه عليه. فاعرفوا، اعرفوا قيمة هذه الأحاديث، واعرفوا قيمة هذه البرامج، وقارنوا بين هذا وبين هراء خطباء مراجعكم، سيتقيؤون عليكم في أيام محرم، أيام محرم قادمة، والفضائيات السيستانية والشيرازية ستلقي بمسهبلها على رؤوسكم، وخطباؤهم، خطباء هؤلاء المراجع من مراجع النجف وكربلاء، سيلقون بقذاراتهم وقذارات مراجعهم على رؤوسكم في أيام محرم. قارنوا، قارنوا بين ثقافة العترة وبين ثقافة المرجعية، مرجعية النجف وكربلاء، قارنوا بين الثقافتين. ثقافة العترة من هنا تأتيكم، من هذه الشاشة، من شاشة القمر، أما ثقافة المرجعية فخذوها من فضائيات السيستاني ومن فضائيات الشيرازي وقارنوا بين الثقافتين. نذهب إلى فاصل. لا تخفي عليا وها هو السجاد يحدثنا صلوات الله عليه. هذا الحديث من أجمل الأحاديث، مرارا وكرارا قرأته عليكم في برامجي المختلفة المتنوعة السابقة، أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وطبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 114 حديث 36، نقله عن الصحيفة الرضوية وهي من كتبنا الحديثية القديمة. هذه كتبت زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الرضا يحدثنا عن آبائه، عن إمامنا السجاد، عن آبائه من العترة الحسينية. إمامنا السجاد يقول: كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. هذه الكلمات تناسب أن يكون الإمام في رجوعه إلى كربلاء، لأن الحديث سيكون مناسبا أن يذكره الإمام السجاد للذين جاءوا لزيارة الحسين في 40، في السنة 61 للهجرة، حينما أقبل موكب الأحزان من الشام إلى كربلاء. الإمام السجاد يقول: كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين. في ذلك الوقت كان قبر الحسين ترابا، أكواما من تراب كانت تلك القبور. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي يا حسين حتى يسار إليه من الآفاق، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاعي ملك بني مروان. انقطع ملك بني مروان. اعرضوا لنا الحديث.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد، ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين، متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. بعد المرواني أحاديثهم تقول يأتي العباسي. وفي نهاية حكم العباسي يقبل السفياني ويقبل الخراساني، وبعدها بقليل يقبل صاحب الأمر. هذا الأمر من الواضحات والواضحات والواضحات جدا في أحاديث العترة الطاهرة، وقد فصلت القول فيه في برامج المتقدمة. كأني بالقصور، تلاحظون هناك اتساق وتناسق واضح ما بين كل هذه التفاصيل، مع أنني ما حاولت أن أغطي كل الجهات، وإنما هي لقطات من هنا ومن هناك. ركزت نظري على أربعين الحسين، على مسيرة السبايا، لأنها من النقاط والمراكز الفاعلة جدا منذ عاشوراء وإلى يومنا هذا. قد يضعف وهجها في فترة من الفترات، لكنه يعود متقدا مرة أخرى، وها نحن نشهد الأمر بأعيننا. كأني بالقصور، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان.
فأي ملك سيكون بعدهم؟ ملك بني العباس، وها نحن في ملك بني العباس. تتفقون معي، تختلفون معي، هذا أمر راجع إليكم. أنا لا أتكلم بالقطع واليقين، لكنني أقول من أن الحكم القائم في العراق وهو الحكم السيستاني حكم عباسي صرف. بالنسبة لي أعطي هذه النسبة، أعطي نسبة 99%، وأترك 1% للاحتمالات العقلية المفتوحة. من وجهة نظرية بحثية وإلا من وجهة وجدانية، فالحكم العباسي هو هذا. أنا لا أعلم الغيب، لا أملك الحقيقة الكاملة، لكنني أطبق المعطيات على أرض الواقع. أنتم طبقوها ولاحظوا النتيجة التي تصلون إليها. هذه الرواية في الجزء 98 حدثنا بها إمامنا الرضا عن إمامنا السجاد، وحدثنا أيضا إمامنا الرضا بنفس هذا المضمون عن أمير المؤمنين، ونقل ذلك المجلسي في الجزء 41 من البحار صفحة 287 الحديث 9، نقله عن العيون عن عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. أمير المؤمنين يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. المحامل هي وسائل النقل في زمانهم، إنها الهوادج التي توضع على ظهور النياق، على ظهور الرواحل، وعادة تركب فيها، تصعد فيها النساء أو الملوك والزعماء أو الأثرياء أو الذين يريدون أن يسافروا سفرا مريحا مرفها. إنها وسائل النقل المريحة في زماننا، إنها السيارات. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. إذا جمعنا بين الحديثين فهناك سيارات محامل تتحرك من الكوفة إلى قبر الحسين، من الكوفة وغيرها، وهناك قصور شيدت حول قبره، وهناك أسواق حفت بقبره الشريف حول القبر، وهناك سير إليه على الأقدام من الأفاق. الروايات ذكرت السيارات وذكرت السير على الأقدام. وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، في نفس الحديث الأمير يقول: ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الأفاق، من كل مكان، من داخل العراق ومن خارج العراق. متى؟ وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وماذا سيأتي بعدهم؟ العباسي يأتي، يأتي العباسيون. إننا نرحب بهم لا حبا بهم، لكنهم من العلامات القريبة من زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه. كم سيستمر حكمهم؟ ذلك في علم إمام زماننا. قد يطول، قد يطول حكمهم. هم يقولون، هم يقولون من أن البعثيين ضحكوا على الشيعة، ضحكوا على العراقيين بقضية فلسطين وبقضية الأمة العربية الواحدة، ضحكوا عليهم 35 سنة، من 68 إلى 2003. يقولون إحنا عندنا الآن المرجعية ويانا، ونضحك عليهم بصاحب الزمان 70 سنة. صدقوني هذا الكلام يقوله المتدينون المتطينون الشيعة في المنطقة الخضراء. هذا منطق مرجعية النجف ومنطق حكومة السيستاني في المنطقة الخضراء. حينما يقول لهم البعض من أن الناس ستنقلب عليكم، يقولون لا، عندنا المرجعية ونحن والمرجعية نضحك على الشيعة بصاحب الزمان. فالمرجعية تنوب عن صاحب الزمان ولا علاقة لها بصاحب الزمان، وعمامة المرجع سوداء، إنها عمامة العباسيين، عمامة أهل البيت بيضاء. صاحب الأمر حين يخرج سيأتينا بعمامة بيضاء، العمامة الرسمية لمحمد وآل محمد بيضاء، يلبسون العمائم السوداء، لكنهم في الأعم الأغلب يلبسون العمائم البيضاء. ومن هنا فاسم الأئمة وشيعتهم في كتب التأريخ عند النواصب المبيضة. أقرأوا كتب التأريخ. المبيضة يعني آل محمد وأشياعهم، والمسودة يعني العباسيين وأشياعهم. هذه كتب التأريخ مشحونة بالمسودة والمبيضة. المبيضة محمد وآل محمد وأشياعهم، كانوا يلبسون العمائم البيضاء. هذا لا يعني أنهم لا يلبسون عمائم سوداء في بعض الأحيان. رسول الله أيضا يلبس العمامة السوداء ويلبس العمامة بألوان أخرى، لكن العمامة الرسمية الشرعية الدينية عمامة النبي بيضاء، عمامة أمير المؤمنين بيضاء، عمامة الأئمة جميعا بيضاء، عمامة الحجة ابن الحسن بيضاء. هم المبيضة، المسودة العباسيون. حين اشتغل الشريف المرتضى، حتى الشريف، ما هي بتسمية من تسميات أهل البيت؟ هذه تسمية العباسيين. الشريف المرتضى كان موظفا عند العباسيين، فلبس لباسهم، لبس العمامة السوداء، وكذلك الشريف الرضي، وأبوهما أيضا، أبوهم كان موظفا عند العباسيين. هذه فكرة نقيب الطالبيين، هذه فكرة من نتاج الدهاء العباسي. قالوا نجعل منصبا لأحد العلويين كي نجعل الخلافة فيما بينهم على هذا المنصب. نقيب العلويين يعني مختار، وآل النقيب يعني آل المختار. مختار يشتغل عند الحكومة العباسية، هذا هو النقيب. نقيب الطالبين ما معنى؟ هو هذا. العباسيون بدهائهم أرادوا أن يتخلصوا من اعتراضات الطالبيين عليهم، من اعتراضات العلويين عليهم، فصنعوا لهم هذا المنصب، فصارت صراعا فيما بينهم كيف يحصلون هذا المنصب، كي يحصلون وجاهة عند الحكومة العباسية. والعباسيون يلقبون أنفسهم بالأشراف والشرفاء، وهذا اللقب لم يكن موجودا عند أئمتنا. الأئمة لا يلقبون الهاشميين بلقب، هذا لقب عباسي، هذا بالضبط مثل الرفيق. فالشريف المرتضى يعني الرفيق، الرفيق المرتضى كان عميلا عند العباسيين، حتى تسميته بعلم الهدى جاءت من العباسيين. الخليفة العباسي قال له: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسماك بهذا الاسم. مراجع الشيعة روايات أحاديث أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم يرفضونها، عقيدة الرجعة يرفضونها، ويتمسكون برؤيا لخليفة عباسي. ولذا حينما يذكر الشريف المرتضى علم الهدى، من الذي لقبه؟ يقولون أمير المؤمنين. هل كان يعيش ويحيا أيام أمير المؤمنين المرتضى في زمان الغيبة الكبرى؟ من الذي لقبه؟ الخليفة العباسي. يضحك عليه ربما، لا أدري، ربما رأى مناما، ربما لم يرى مناما، لكننا نعتمد على منام يراه طاغية من الطغاة، من طغاة بني العباس، نتمسك به لأن في ذلك نفعا لهم، باعتبار هذه ألقاب للمراجع. وألقاب الأئمة الحقيقية والخطب الافتخارية لأمير المؤمنين حين يقول أنا 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 ينكرونها ويضعفونها. أكو طيحة حظ أكثر من هاي؟ قولوا لي، قولوا لي، أكو طيحة حظ أكثر من هاي؟ أكو كذب ودجل ونفاق عند مراجع النجف أكثر من هذا؟ هم يسمعونني الآن، صدقوني يسمعونني، يتابعون هذا البرنامج لأنهم يجهلون هذه المعلومات، هم مصدومون من هذه المعلومات. أنا لا أقول ذلك تقديرا، عندي معلومات دقيقة في هذا، أنا لا أقول هذا تقديرا. الحوزة في النجف يتابعون هذا البرنامج، وحتى الذين في قوم يتابعون هذا البرنامج. أنا لا أقول هذا الكلام تقديرا أو لأجل الإعلام، هذه حقيقة أقولها من خلال معلومات دقيقة. فهذا السيستاني وغيره حينما يلبسون هذه العمائم السوداء، هذه عمائم بني العباس في لونها الأسود وحتى في تصميمها، عمائم أهل البيت لا تصمم بهذه الطريقة، لها ذؤابتان. هذه العمائم ليس لها من ذؤابتين، هذه العمامة عرفت في زمان الطاغية هارون قاتل الإمام الكاظم، هذه عمامة هارون، هذه عمائم العباسيين. المنهج العقائدي للعباسيين أي منهج؟ المنهج المعتزلي. ولذا المرتضى ومن بعده، لأنهم على المنهج العباسي الحكومي، حتى إذا افترضت من أنه لا يعتقد به قلبيا، كتبه مشحونة بهذا المنهج. ماذا يقول المعتزلة في كتبهم عن السيد المرتضى؟ يقولون قد كان رأسا في الاعتزال، المعتزلة هم يقولون هذا، مثل ما يقول الشوافع في كتبهم، وقد جئت بكتبهم وقرأت ذلك عبر هذه الشاشة. ماذا يقول الشوافع في كتبهم المعروفة المهمة عن الطوسي؟ يقولون كان شافعيا، كان شافعي المذهب وصار رئيس الإمامية. أنا لا أريد أن أخذ بكلامهم فأقول هو إمامي في الأصل، لكنه في المضمون والمحتوى شافعي، لأنه تتلمذ عند الشوافع منذ صغره حتى صار فقيها شافعيا. ثم بعد ذلك جاء إلى بغداد والتحق بالمفيد، والتحق بالمفيد، بقي مع المفيد 5 سنوات ومات المفيد، فالتحق بالمرتضى، والمرتضى كان معتزليا، كان رجلا يعمل في السلطة، يلبس ملابس العباسيين، وكان رفيقا يسمى بالشريف، الشريف يعني رفيق، كان رفيقا ضمن السلطة العباسية، ويأخذ راتبا منهم لأنهم يعطون لنقيب الطالبين راتبا. وضحكوا علينا بعد ذلك، قالوا من أن مراجع النجف يلبسون العمائم السوداء حزنا على الحسين، ما الواحد زيجي ويرقعهم، أي حزن على الحسين، هذه عمائم العباسيين. نذهب إلى فاصل.
كانت بأوطان صارت بالخيام وتسكن البار، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة، ولأن الخيام موجرة لأنها متسلب الخزار. بخيام بخيام يوم الحرم، بخيام 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 يوم الحرم، بخيام ويوم خيام عليا تتلعب مسلبية، هاي الدنيا أيام 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 أيام.
القضية بالضبط مثل وزارة أوقاف في زمن صدام، وزارة بعثية والذين يعملون فيها يحرفون الدين، يوظفون الدين بحسب ما يريد صدام، وبعد ذلك ذهب صدام وولى، ومر الزمان، هؤلاء ينتقلون إلى مكان آخر ويقولون هذا هو الدين الحقيقي، هذا هو الذي حدث معنا. المرتضى والطوسي هذا هو حالهم. المرتضى توفي في بغداد وصارت المرجعية للطوسي، وبقي الطوسي في بغداد وجعلوه أبرز علماء الدولة، وكان يدرس في مدارسهم السنية في المساجد السنية، أعطوه كرسي الكلام. كرسي الكلام هذا منصب حكومي في الجامعة من قبل الجامعة في زمان صدام، يمكن أن يكون رئيس الجامعة ليس بعثيا، جعلوه رئيس الجامعة، جعلوا الطوسي رئيس الجامعة، رئيس الجامعة العباسية. ولكن بعد ذلك حينما جاء السلاجقة اختلفت الأمور وتغيرت المعادلات السياسية، فخرج إلى النجف، انتقل إلى النجف وأسس الحوزة على نفس المنهج الذي كان عليه في بغداد. هو شافعي في الأصل من الجهة الفقهية، وتتلمذ في الجو الاعتزالي العباسي. الدولة العباسية في ذلك الوقت كانت تتبنى المنهج الاعتزالي، وبقيت إلى أن سقطت تتبنى المنهج الاعتزالي. ربما جاءت فترات بعض الخلفاء ذهبوا في اتجاه ليس اتجاها اعتزاليا، لكن بقيت الحكومة في كل مؤسساتها في كل وزرائها من المعتزلة. هذا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، هذا كتب أيام العباسيين، وكتبه هدية لمؤيد الدين بن العلقمي الذي كان وزيرا للخليفة العباسي وكان معتزليا، كتبه على منهج الاعتزال، فالوزير كان معتزليا، وهذا كان من علماء المعتزلة ابن أبي الحديد، فشرح نهج البلاغة وفقا لمنهج المعتزلة، وقدمه هدية لمؤيد الدين بن العلقمي. لماذا يقال عنه من أنه شيعي؟ لأن الشيعة صاروا معتزلة، هذا هو السبب، فاختلط الأمر على المؤرخين. لماذا يقال عن مؤيد الدين بن العلقمي من أنه شيعي؟ ما هو بشيعي، هو معتزلي. أقرأ مقدمة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي. ابن أبي الحديد معتزلي، هو في قصائده التي يمدح الأمير فيها: يا برق إن جئت الغرية فقل له، أتراك تعلم من بأرضك مودع، ماذا يقول فيها؟ ورأيت دين الاعتزال، أنا أعتقد بالاعتزال، ورأيت دين الاعتزال، لكنني أهوى لأجلك كل من يتشيع. معتزلي، رجل معتزلي، هو اسمه ابن أبي الحديد المعتزلي. ورأيت دين الاعتزال لكنني أهوى لأجلك كل من يتشيع. في مقدمة الكتاب ماذا يقول؟ هو يبدأ كتابه: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. هذه عقيدة المعتزلة، يعني الحمد لله الذي قدم أبا بكر على علي. هم يعتقدون بفضل علي على أبي بكر، ولكنهم يعتقدون بفضل أبي بكر، فيصفونه بالمفضول ويصفون عليا بالفاضل، ويقولون من أن الله قد قدمه على علي. الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. في النسخ القديمة الأصلية لشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد يبدأ الكتاب بهذه العبارة، ثم يقول من أنه يهدي هذا الكتاب لمؤيد الدين بن العلقمي، ومن أنه شرح نهج البلاغة وفقا لأصحابنا، وفقا للمعتزلة، بينما علماء النجف يعتمدونه شرحا لنهج البلاغة، وهو شرح اعتزالي، شرح مخالف لمنهج العترة بدرجة 100%. شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغ. من هنا طه حسين الأديب السني المصري المعروف يقول: من أنه قد قرأ هذا الكتاب مرات ومرات، لو كان كتابا شيعيا حقيقيا هل يقرأه طه حسين مرات ومرات؟ يمكن أن يطلع عليه، لكن أن يقرأه مرات ومرات، لأنه لم يكن كتابا شيعيا أساسا. مرادي أن الدولة العباسية كانت اعتزالية، الوقت يجري، عقيدة مراجع النجف عقيدة اعتزالية. لماذا يقدسون الفخر الرازي الشافعي، هذا الذي كل مجالس الوائل تنقل من هذا الكتاب، كل تفسيره للقرآن يأخذه من هذا الكتاب، فإذا لم يأخذ من هنا يذهب إلى سيد قطب، هذه مجالس الوائل، ولا يأخذ من حديث أهل البيت. وأحاديث أهل البيت في تفسير القرآن يضحك عليها ويسخر منها، ويصف تفسير إمام زماننا لكاف هاء ياء عين صاد بأنه صادر عن عقل عجوز مخرفة، وهذا الكلام كله قد عرضته لكم من خلال الكتب، من خلال الفيديوهات، من خلال التسجيلات الصوتية، مرات ومرات ومرات: يا أيها الشيعة الأذكياء، يا نوابغ الدهر، إلى متى تبقون مطايع؟ إلى متى؟ على أي حال، وقت الحلقة انتهى وما انتهى كلامي. أتحفوهم قبل أن أودعهم، أتحف هذه الوجوه الطيبة الحلوة، ذول الحبابين، أتحفوهم بهذا الوسام الذي يقدمه لهم مراجعهم الكرام، أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي: أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له: أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال: توصل، اطمئن، تركبهم، يعني مش إشي عمل، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي: مستعجل، مش دا أقول له تركب، يعني خلاقة أهميشيني مثل ما خلاقة أهميشي جميع بقول لك مكان حركة صدوني فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال: تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ ومشي. لا، مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مع اعتذاري عن كل تقصير، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث في أمان الله.